بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. قال عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه. قال: رواه أحمد. وفي لفظ آخر له: على أن لا يصلي إلا صلاة، فقبل منه. قال: وعن وهب قال: سألت جابرا رضي الله تعالى عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل: أسلم. قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها. قال: رواه أحمد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله إثر الباب السابق المتعلق بما يصير به الكافر مسلما، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض من دخل في الإسلام، وذلك على سبيل تأليف القلب، حتى إذا ما دخل في الإسلام وحبب الله إليه الإيمان وكره إليه الكفر والعصيان فإنه سيلتزم بكل ما أوجبه الإسلام وما أوجبه الشرع وما حرمه ونهى عنه. ذلك لأن هذه الأعمال التي فرضها الله علينا من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأعمال وأركان الإحسان وغيرها من الواجبات واجتناب المعاصي، الإنسان يفعلها في حال الإيمان، يفعلها وهو يرجو ثوابها، لأن فيها زيادة ثواب، ولأن فيها زيادة أجر، ولأن فيها زيادة مغفرة ورحمة، كما أن فيها تكفيرا للسيئات ولذلك الإنسان إنما يفعلها مع كونها واجبة يفعلها تطلعا للثواب ورجاء فيما عند الله. ومن هنا فإن من دخل في الإيمان يحرص على أن يؤدي الواجبات لكي ينافس بها غيره من أهل الإيمان وليحوز بها الدرجات. ولذلك لما كان الإنسان بعد دخوله في الإيمان وبعد استظلاله بمظلة الإسلام يجد نفسه متوجها إلى الأعمال الصالحة لا لمجرد كونها فريضة تؤدى، وإنما تطلعا لمرضات الله تعالى، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الأحاديث نحرص على أن نكمل ما انتهينا عنده في قضايا ومسائل الدرس الماضي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من كثير بمجرد نطقه بالشهادتين، فإن من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام. وكونه ينطق بالشهادتين يدخل بهم الإسلام لا يعني أنه يتوقف عند النطق بالشهادتين فقط، بل إن النطق بالشهادتين هي السبب الأول وهي الركن الأول، ثم بعد ذلك يتبعها بلوازمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله فإنه يكمل إيمانه. ولذلك كي يعرف الإنسان أو كي يعرف الإنسان بأنه دخل في الإسلام يطلب منه النطق بالشهادتين، فإن حان وقت الصلاة طلب منه الصلاة، وإن حان وقت الزكاة طلب منه الزكاة، وهكذا كل عبادة تطلب في وقتها وتجب عليه وتتوجه في حينها. وهذا هذه الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمن نطق بالشهادتين أنه مؤمن على اعتبار أنه سيتابع وسيؤدي بقية ما أوجب الله عليه. ساق المصنف الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن بعض الناس بسؤاله عن علاقته بالله جل وعلا وعن صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: أين الله؟ قال: في السماء. وقال له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فحكم له بأنه مسلم. قال وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: من ربك؟ قالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أي حكم عليها بالإيمان أو لها بالإيمان لمجرد النطق أو الإقرار بالشهادتين. قال: وأخرج مسلم، يعني في صحيحه، ومالك في الموطأ، وأبو داود يعني في سننه، والنسائي في سننه، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لجارية: أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كفارة. ومعنى عن كفارة يعني يعتقها في مقابل كفارة يكفرها، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتق في الكفارات المؤمنات والمؤمنين، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وهذه الآية جاءت بتقييد الرقبة بأن تكون مؤمنة، وجاء في بعض الآيات كقوله عتق رقبة وأطلق، إلا أن أهل العلم من الفقهاء والأصوليين يقولون ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فإذا قيل رقبة يعني رقبة مؤمنة. نعم. ها؟ أي آية؟ أي، لأن الإسلام والإيمان كما مر بنا أنهما إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، و معلوم أن من أتى بالأمور الظاهرة بظواهر الأمور هذا يقال فيه أسلم، وأما الإيمان فهو أمر اعتقاد قلبي وأمر غيبي، فإن من دخل في الإسلام يستلزم دخوله في الإسلام أن يصير مؤمنا، لأن النطق بالشهادتين معناها إظهار ما في القلب، وإظهار وما في القلب هو الإيمان. لكن الله سبحانه وتعالى لما وجه الأعراب بأنهم أسلموا ولم يؤمنوا، ذلك لأن الإيمان لما يدخل في قلوبهم، وإلا فإن هناك قدرا مشتركا بين الإيمان والإسلام، لا يمكن للإنسان أن يسمى مسلم إلا إذا اعتقد هذا القدر، واعتقاده ذلك القدر يكفي في تسميته مؤمنة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتقها فإنها مؤمنة، يعني بأنها استقر في قلبها من أمور الإيمان ما يكفي بأن توصف به. ولأن أيضا القرآن لما اشترط في العتق أن تكون مؤمنة أراد بذلك يعني أن تكون مسلمة، لأننا كما قلنا إذا ذكر الإسلام يراد به الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان يراد به الإيمان والإسلام، حيث إن الإيمان والإسلام إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. أي المراد بالسماء يعني في العلو. نعم، لأن كل ما علاك هو سماء. إيش؟ من قال ذلك هو أولى بقطع الأصبع. نعم.
لا إكراه في الدين مسلم ولو كافر.
ما سمع؟
كيف الجمع بين الآية والحديث لا إكراه في الدين
إيه؟
أسلم ولو
كارهًا؟ إيه، يعني أسلم وإن كنت مترددا في قبول الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى سيحبب الإيمان في قلبك. وقوله لا إكراه في الدين يعني أننا نبين للناس شرائع الإسلام ومحاسن الإسلام، فإن هذا يحببهم إلى أن يدخلوا فيه، فهم يدخلون فيه عن اقتناع، ولا يجبرون عليه جبرا دون أن يكونوا قد اقتنعوا به. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لجارية أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كفارة أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها. قال وأخرج نحوه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومثل ذلك أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن هذه الأحاديث جاءت في بعض الروايات مجملة، وجاءت في بعض الروايات مفصلة، كما روى ابن عمر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويصوم رمضان. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ناقش عمر قال حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها يقتضي أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع العرب عن دفع الزكاة قاتلهم واعتبرهم مرتدين، وقال والله لا أقاتلن والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. قال ومثل ذلك أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما في الأمهات. والمراد بالأمهات يعني إيه؟ ها؟ كما في الأمهات إيش الست؟ يعني فكما في أمهات كتب الحديث، كما في أمهات كتب الحديث سواء كانت الست أو غير الست، يعني أصول، لأن الكتب الستة هي ليست أصول كتب الحديث بل وجد من كتب الحديث ما هو أسبق منها كمسند الإمام أحمد والمصنف لعبد الرزاق ومسند الإمام الشافعي وموطأ الإمام مالك، هذه كتب سبقت وهي التي تسمى بالأمهات. لكن لما تميزت الكتب الستة بمزيد عناية من علماء الحديث حيث أفردوا لها الكلام حول شروطها والكلام حول رجالها عرفت بالكتب الستة أو عرفت بالصحاح الست أو عرفت بكتب الجماعة. نعم. يعني أن الحديث هذا متواتر، يعني نقل نقلا متواترا، رواه جماعة عن جماعة، لأن الصحابة العشرة الذين رووه نقله عنهم أكثر من عشرة، وهكذا في كل طبقة من الطبقات ينقله عدد يزيد على العشرة. فهذا هو معنى التواتر، هذا معنى التواتر، يعني أن هذا الحديث تناقله الناس منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن سجل في الكتب ودون فيها ينقله جماعة عن جماعة. بعض أهل العلم قال أقل حد التواتر 5، لكن الصحيح أقل حد التواتر ما لا يضبط، يعني ما لا يحدد. قال كما في الأمهات عن جماعة من الصحابة. قوله ابتعث الله نبيه أي بعثه الله من بيته ليحصل بذلك إدخال رجل الجنة، يعني إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله أن يخرج ومعه بعض أصحابه ليتوجهوا إلى الكنيسة التي فيها اليهود من أجل أن يجري بينهم حوار ينتهي بإسلام رجل مريض ويموت بعد أن ينطق بالشهادتين. قال ليحصل بذلك إدخال رجل الجنة وهو الرجل المريض في الكنيسة، فإن دخوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليها كان سبب إسلامه الذي صار سببا في دخوله الجنة. قوله لو أخاكم فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يلو أمر ذلك الرجل المريض، لأنه قد صار بسبب تكلمه بالشهادتين أخا لهم، يعني دخل في الإسلام. قوله وجننه أو وجننه، قوله وجننه، قال الجنن بالجيم ونونين هو القبر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم أدخله قبره. قال ذكره أي ذكرت هذا التفسير تفسير الجنن بالقبر في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري. قوله صبعنا صبعنا، هذا في قصة حديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فلما دعا الناس إلى الإسلام وكانوا من بني جزيمة كانوا يقولون صبعنا صبعنا بمعنى أسلمنا أسلمنا، إلا أن خالد رضي الله عنه لم يفقه ذلك عنهم، ولذلك قتل منهم كثير وأسرهم، ثم إنه أمر من معه من أفراد السرية أن يقتل كل واحد أسيرا، إلا أنهم اعترضوا عليه لأنهم فهموا من قول هؤلاء أنهم أرادوا الإسلام ولم يريدوا الكفر. وهذا الحديث إنما ساقه المؤلف ليبين أن الكلام إذا كان كناية يعني غير صريح لكن وافقته النية وصادفته نية فإنه يحمل على نية صاحبه، ولذلك العلماء حملوا قول هؤلاء بني جذيمة حملوه على قولهم أسلمنا، لأنهم فهموا من معنى كلمة صبعنا يعني أسلمنا. وهذه الكلمة كانت العرب تستخدمها، بل إن قريشا كانت تستخدمها بمعنى دخلنا في الإسلام، ولهذا كان كل من دخل في الإسلام يقولون فلان صبع صبع فلان، يعني ارتد عن دينه وخرج من دينه إلى دين الإسلام. وإن كان كلمة صبع في اللغة هي أعم من ذلك، مجرد الخروج وتغيير الدين من دين إلى دين يقال فيه أنه صبع. وصبع أشار الإمام الشوكاني إلى أن هذا الفعل ينطق على وزنين، يقال صبع يصبع من باب فتح يفتح، ويقال صبع يصبع من باب كرم يكرم، هكذا جاء ضبطه في الوزن. ومعنى الصبو او الصبع الصب معناه الانتقال من دين إلى دين. وإنما أريد به في هذا الحديث الانتقال من الكفر إلى الإسلام. ها؟ لا، ليس المراد به، لأن ذاك صبا الفعل مقصور وهذا الفعل مهموس، صبا المادة مختلفة، صبا بمعنى غير دينه، وأما صبا يصبو ذاك بمعنى أنه يعني تنزل حتى صار مثل الصبيان. قال قوله صبانا أي دخلنا في دين الصابئة، وكان أهل الجاهلية يسمون من أسلم صابئا، وكأنهم قالوا أسلمنا. قال والصابئ في الأصل الخارج من دين إلى دين. قال في القاموس صبأ كمنع، يعني بفتح العين في الماضي وفي المضارع، منع يمنع، وصبأ يصبأ، وكرم بضم العين في الماضي وفي المضارع، صبؤ يصبؤ، صبأ وصبوءا. قال خرج من دين إلى دين، انتهى يعني النقل من القاموس. قوله مما صنع خالد، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل خالد قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالنبي لم يتبرأ من خالد، لأن خالد كان مجتهدا وأخطأ في اجتهاده فيعفى عن خطئه، وإنما تبرأ من هذا الصنيع الذي أدى إلى قتل من دخل في الإسلام، أدى إلى قتل هؤلاء بعد أن بعد أن أسلموا. كونه سيف الله وسيف رسوله لا يعني أنه لا يخطئ، لا يعني أنه معصوم، هو ما نزل عليه الوحي، وإنما خالد اجتهد وفهم من قولهم صبأنا أنهم كفروا، أنهم لا زالوا على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام. قال قوله تبرأ صلى الله عليه وسلم من صنع خالد ولم يتبرأ منه، وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع، ولا سيما إذا كان خطأ. قال وقد استدل المصنف يعني المجد بن تيمية بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين، يعني بالنطق بهما، ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح، يعني كما قال هؤلاء صبأنا، كما وقع في الحديث الآخر، يعني آخر الأحاديث اللي هو حديث خالد. وقد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن الإسلام ليس مجموع خصال، بأن الإسلام مجموع خصال، يعني لا بد أن يكون مع الشهادتين الصلاة والزكاة والحج والصوم، أحدها التلفظ بالشهادتين، وليس التلفظ بالشهادتين فقط هو الإسلام. قال من هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا الحديث مشهور بحديث جبريل. ويلاحظ هنا على الإمام الشوكاني رحمه الله أنه جعل الحديث من مسند عبد الله بن عمر، حيث قال منها حديث ابن عمر، والصحيح أن هذا الحديث من مسند عمر وليس من مسند عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام، وذكر منها الصلاة والزكاة والحج والصوم، مما يدل على أن الشهادتين وحدهما ليستا بكافيتين. وفيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الحديث ذكر خصالا غير الشهادتين. قال: ومنها، أي ومن هذه الأحاديث التي ذكرت خصالا غير الشهادتين، ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فجعل من خصائص الإسلام الصلاة والزكاة والصوم. ومنها، أي ومن هذه الأحاديث التي أضافت إلى الشهادتين غيرهما، ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فجعل كل هذه من أركان الإسلام. قال: ومنها ما أخرجه الشيخان ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي من حديث طلحة بن عبد الله، هكذا عندكم ها؟ ولا هو طلحة بن عبيد الله، هذا المعروف وليس طلحة بن عبد الله، فلعله خطأ مطبعي. من حديث طلحة بن عبيد الله أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، وذكر له الزكاة. قال: وذكر له الزكاة. فهذا الحديث دل على أن الإسلام غير الشهادتين. قال: وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم، قال: وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن آيات الإسلام فقال: أن تقول: أسلمت وجهي، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. فهذا فيه ما يزيد على الشهادتين. قال: وأخرج النسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففيه زيادة على الشهادتين. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو مثل حديث بهز، أو مثل حديث أنس، أحسن. قال: وأخرج مسلم من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والبخاري، أي وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا الحديث روي عن عدد من الصحابة كلهم ذكروا أشياء زائدة على الشهادتين. ايش؟ ايه، نحن الان نتكلم في الاسلام. المحل الاستدلال هنا هل الاسلام يثبت بالشهادتين او بما يزيد على الشهادتين؟ واما الاحسان فهي مرتبة اعلى من مرتبة الايمان. إيه، لكن هو الحديث الطويل، وجرت عادة المؤلفين أن يقتصروا على محل الشاهد. قال: وأخرج البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا الحديث أيضا ذكر أشياء تزيد على الشهادتين. ولفظ البخاري: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال: فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا فعل جميع الأمور المذكورة، يعني لا يكون مسلما كامل الإسلام، وإنما الشهادتان تعتبران بداية للدخول في الإسلام. ولما كانت الشهادتان هي الركن يعني الأهم اكتفى الشارع بها، لأنها ستؤدي إلى بقية الأركان. قال: والأحاديث الأولى يعني الأحاديث التي جاءت بأن النبي قبل الإسلام ممن نطق بالشهادتين تدل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين. قال الحافظ في الفتح، وهنا لعل الإمام يعني الشوكاني غفل رحمه الله عن أن هؤلاء لم يتمكنوا من فعل ما زاد على الشهادتين، حيث إن الطفلة وإن الرجل المريض بمجرد ما نطق بالشهادتين مات، ولو استمر وبقي ليش لقام أو لأدي الأعمال الأخرى. وأما الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي إنما سألها عن لوازم الإيمان، لوازم الإسلام، عن معرفة الله وعن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بأنها مؤمنة، لكن هذا لا يلزم أنها لا تصلي وأنها لا تصوم وأنها لم تزكي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أهم الأمور التي تدل على الإسلام، فلما اعترفت بالشهادتين حكم بأنها مسلمة. قال: والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين. قال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في باب قتل من أبى عن قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. يعني قال الإمام الحافظ ابن حجر هذا الكلام في هذا الموضع. والكلام الذي قال ما لفظه وقد منع وفيه ما لفظه وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك. أي هذا هو الحق. لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ قال الراجح لا، يعني لا يصير مسلما حتى يأتي بالفرائض، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. فإن شهد بالرسالة، يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. قال البغوي الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا، يعني من أهل المجوس، يعني إن كان مشركا أو كان مجوسيا، هذا معنى قوله ثنويا، لا يقر بالوحدانية أو لا يقر بالوحدانية، وهذا وصف له. فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، يعني إن كان نصراني من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني، لأن اليهود أو النصارى يعترفون بأن محمدا رسول، لكن يقولون هو رسول للعرب وليس رسولا لهم، ولذلك لا يقبل منهم مجرد قول لا إله إلا الله حتى يعترفوا بأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه أرسله للثقلين الإنس والجن بما فيهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من يهود ولا من النصارى دينا، لأنه قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة كما يقول اليهود والنصارى، فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، يعني أن يقول أن محمدا مرسل إلى جميع الخلق، أو أن الرسالة المحمدية إلى جميع الخلق. فإن كان كفره بجحود واجب، يعني مثلا بأنه أنكر حرمة الزنا أو أنكر وجوب الحج، ففي هذه الحالة ينص في استنطاقه على الإيمان بما أنكره وما جحده. قال فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. قال الحافظ ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجرى عليه حكم المرتد، يعني بعد أن ينطق الشهادتين ولا يلتزم يقضى عليه حكم المرتد. وبه صرح القفال، يعني القفال الشاشي من أئمة علماء أصول الفقه، من الشافعية. قال: واستدل بحديث الباب، وادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وهي غفلة عظيمة، يعني منه، فإن الأحاديث جاءت في الصحيحين تنص على الجمع بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: وهي غفلة عظيمة، فإن ذلك ثابت في الصحيحين في كتاب الإيمان منهما، يعني من صحيح البخاري ومسلم، كما قدمنا الإشارة إلى ذلك المعنى. قال: انتهى، يعني البحث في هذه المسألة. وبهذا يتضح أن النطق بالشهادتين إنما هما مجرد دخول في الإسلام، يقبلان من القائل ويطلب منه أن يتم أركان الإسلام بالصلاة والزكاة والصوم والحج كل في وقته. ثم قال رحمه الله: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، أي باب الحكم بأن من نطق بالشهادتين قبلنا منه ذلك، وإن اشترط لنفسه شرطا فاسدا، يعني من شأنه أن ينقض التوحيد، ينقض الشهادتين، فنحن لحرصنا عليه ولحرصنا على نطقه بالشهادتين نقبل منه ابتداء، ثم نحمله على أداء بقية الشروط، لأنه لا يتم النطق بالشهادتين مع اشتراط ما يخل بهما. لكن لما كان الإسلام حريصا على الناس أن يقبلوه، فإن هذا من باب التألف، لا سيما إذا اشترط شرطا لم يحن وقته ولم يحن زمن فعله، كمن اشترط أن لا يزكي، حيث إن الزكاة لا تثبت على الشخص إلا بعد أن يحول عليه الحول، أو إن اشترط أن لا يصوم، والصوم الواجب إنما يحل في رمضان، وقد يكون ثمة زمن، ففي هذه الحال نقبل منه الشهادتين على أننا نحمله بعد ذلك على أداء بقية الواجبات. قال: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. قال: عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم، يعني رجل مبهم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإبهامه هنا لا يضر لأنه ثبتت صحبته، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسلم، يعني على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين، على أن يصلي صلاتين، يعني اشترط لنفسه أن يكتفي بصلاتين في اليوم، مع أن المفروض والواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك إنما هو يعني من باب تأليف قلبه، لأن من دخل في الإسلام فإن الله يزين له في قلبه الإيمان ويحسنه له ويحمله على أن يؤدي ما فرض الله له أو ما فرض الله عليه. قال فقبل منه. الحديث رواه أحمد، وفي لفظ آخر له يعني لأحمد على أن لا يصلي إلا صلاة، يعني صلاة واحدة. قال فقبل منه، أي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، أي في بداية الأمر. قال وعن وهب يعني ابن منبه التابعي المشهور قال سألت جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن شان ثقيف، يعني عن شان قبيلة ثقيف، إذ بايعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال يعني جابر يبين ما الذي حدث. قال اشترطت يعني ثقيف يعني ثقيفة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا صدقة عليها، يعني أنهم يسلمون بشرط أن يسقط عنهم الزكاة. نعم ثقيف قبيلة. ولا جهاد عليها، أي أنها لا تلتزم بالجهاد وتجاهد مع المسلمين. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون، لأن من شأن من دخل في الإسلام أن يبادر إلى أداء الواجبات، حيث إن الله يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. وإنما يشترطون في أول الأمر مثل هذه الشروط يعني تخوفا من أنهم لا يلتزمون، وتخوفا من أنهم لا يقومون بهذه الواجبات حق القيام. ولكنهم إذا ما دخلوا في الإسلام هان عليهم هذه الأفعال، بل تحبب إليهم ويتسابقون ويتسارعون إلى أدائها وفعلها تطلعا إلى ما عند الله من الثواب. ذلك لأن الكافر هو يؤدي ويقوم بالأعمال دون أن يرجو من ورائها ثوابا أو يخشى من ورائها عقاب، وإنما يفعلها إما رياء وإما سمعة وإما إرضاء لغرور وإما إظهارا لشخصية. ولذلك كل أعمالهم لا تتعدى الرغبة في الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يحقق لهم ما يصبون إليه وما يرجونه في دنياهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أما في الآخرة فليس لهم شيء. ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لهذا لما كانت أهدافهم وغاياتهم من الأعمال هي الفائدة في الدنيا ولم يحسوا بعمل الآخرة وما أعده الله للناس في الآخرة قد يشترطون لأنفسهم عند الدخول في الإسلام مثل هذه الشرائط. فإذا ما دخلوا في الإسلام وفهموا الإسلام وعرفوا أن الحياة الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، وأن وجود الناس في الدنيا إنما هو من أجل العمل للآخرة، عندئذ ستتغير هذه المفاهيم في نفوسهم، وبالتالي سيتخلون عن شروطهم التي اشترطوا. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها، يعني مترددا، وبقاؤه على الكفر أحب إليه من دخوله في الإسلام. ربما رأى ذلك لتوهمه أن دخوله في الإسلام يفرض عليه واجبات كثيرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم وإن كنت كارها، يعني اقبل الإسلام فإن الله جل وعلا سيزيل هذه الكراهية عنك ويبدلها من كراهية إلى رضا. قال: الحديث رواه الإمام أحمد. علق الإمام الشوكاني على هذه الحديث بقوله: هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا. ومعلوم في دين الإسلام أن الإنسان إذا اشترط شرطا باطلا في أمر ما فإننا نقبل منه الأمر ونرد له شروطه. وقد وقع ذلك في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، لما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطلب منها أن تعينها على الكتابة، فقالت لها: إن شئت أعدها لك ويكون الولاء لي. فذهبت إلى أهلها فقالوا: لا، تعطينا المال ويكون الولاء لنا. فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بأن تشتري وتشترط لهم الولاء، ولما كان هذا الشرط باطلا فإنه لم يقع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال: ما بال أقوام يعني يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب، وأن الولاء لمن أعتق. فأطل الشرطة وحقق البيعة. وهكذا إذا ما دخل الإنسان في الإسلام أو أراد الدخول في الإسلام واشترط لنفسه شروط، إن كانت هذه الشروط مما يعني يوجد في كتاب الله فنلتزم بتوفيتها له، وإن كانت هذه الشروط مما يتنافى مع ما جاء في كتاب الله فإنها باطلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.